الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح نزة النظر للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه.
نعم، يعني أن الموقوف ما أضيف للصحابي من قول أو فعل أو تقرير، هذا هو الموقوف، ما أضيف للصحابي من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع، بلا قرينة تدل على الرفع. يعني مثال ذلك، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هذا موقوف، يسمى موقوفا لأنه من قول عمر. أيضا كان ابن عمر يرفع يديه مع تكبيرة الجنازة، مع كل تكبيرة في الجنازة، هذا موقوف من فعل ابن عمر. فإذا هو ما ثبت من قوله أو فعله أو تغريره، أي أقروا على هذا كما أقر الصحابة عمر بن الخطاب رحمه الله في إمضاء في جلد السكران 80، أقروا على هذا، فهذا إقرار بلا قرينة تدل على الرفع. إن كان في قرينة هنا ما يقال موقوف. مثلا قال ابن عباس رضي عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهد ببيت الطواف إلا أنه خفف عن الحائض. هنا قرينة تدل على الرفع، أمر الناس، ما يقال هذا موقوف على ابن عباس، لا، فيه محذوف مقدر، هو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من القول هو موضوف للصحابة من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والتشبيه لا تشترط فيه المساواة في كل جهة. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث، استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام.
هذا أفضل تعريف على إطلاق الصحابي، أفضل تعريف، من التقى. اللقاء يشمل الرؤيا ويشمل الصحبة ويشمل، فهذا لفظ عام، فجاء باللفظ العام.
وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في العصا.
نعم، هذا من خلاف المسائل الخلافية. إذا كان صحابيا ثم ارتد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع للإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صحابي لا خلاف بينهم. إنما الخلاف إذا ارتد ثم رجع الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يسمى صحابي أم لا؟ على قولين مشهورين، اختار الإمام الشافعي أنه يسمى صحابيا، القول الآخر الأحناف وغيرهم أنه ما يسمى صحابيا، والصحيح أنه يسمى صحابيا إذا ارتد عن الإسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع بعد وفاة النبي عليه وسلم يسمى صحابي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه.
نعم، شوف، يعني قال جئت باللقي، كلمة اللقي عامة، تشمل من رآه، من صاحبه، من جالسه، من سمع منه، لفظ عامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان على سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قوم قول بعضهم. الصحابي من رأى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذه التعريف كالجنس.
وهذا قول البخاري لما ذكر فضل الصحابة، قال: والصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، قيد في إيش؟ في رؤية العين. وهذا قول ضعيف، لأنه أخرج العميان ابن مكتوم، عتبان بن مالك وغيرهم، وهؤلاء الصحابة بلا خلاف.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقولي مؤمنا كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. وقولي به فصل ثان، يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. وقولي: ومات على الإسلام، فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة، كعبيد الله بن حد، كعبيد الله بن جاش وابن خطل.
نعم، ابن خطل الذي عبد الله بن خطل كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام، وقتله النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بقتله في مكة، كان متعلق بأستار الكعبة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له، سواء أرجع إلى الإسلام من حياته صلى الله عليه وآله وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة.
نعم، أصح يعني أصح القولين، هذا إشارة إلى المسألة الخلافية، أي أصح القولين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. تنبيهان: أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع.
نعم، يقول: الصحابة وإن كانوا طبقة واحدة إلا أنهم يتفاضلون، من صحب النبي سلم ولازمه أفضل من الذي رآه فقط ما صاحبه ما لزمه. يقول: هم يتفاضلون، بطول الصحبة يتفاضلون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدم ويحتاج إلى تأمل، أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي.
نعم، يعني والتابعي أيضا هو من لقي الصحابي. إذن اللقي الصحابي من لقى النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي من لقى الصحابي، مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام، هذا هو التابعي. والموقوف وكل ما أضيف والمقطوع كل ما أضيف للتابع من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي، وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز.
أو صحة لا صحة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون.
الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام، أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمعوا به، كأبي عثمان النهدي، كعبد الله بن عكيم وغيرهم، هؤلاء يعني أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة.
وأخطأ بهذا، أخطأ، عدهم في الصحابة وأخطأ، بل هم في الطبقة الأولى من التابعين، هم الطبقة الأولى من التابعين. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين.
هذا الصحيح في كبار التابعين، الطبقة الأولى من التابعين هم المخضرمون، وهم قلة، ليسوا كثير، 20 رجل تقريبا، ليسوا كثيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقيه.
نعم، لكن أصيح أنه من كان مؤمنا والتقى به. النجاشي كان مؤمن لكن ما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، عد في كبار التابعين من المخضرمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، انظر صلاة الغاية. وهناك من التقى بالنبي عليه وسلم لكن لم يؤمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كعب الأحبار التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، التقى به لكن ما آمن إلا في خلافة عمر رحمه الله، وعد من كبار التابعين مخضرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة، لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا.
يعني كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمه المرفوع. لماذا سمي مرفوع؟ لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام الرفيع، ورفعنا لك ذكرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والثاني الموقوف وهو ما انتهى إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو ما ينتهي إلى التابعي، ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه.
يعني أن المقطوع ليس خاص بالتابعين، التابع ومن دونه وأتباع التابعين وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان. فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع.
نعم. نعم يقول حصلت الآن التفرقة بين المقطوع والمنقطع. المقطوع وصف ليش؟ للمتن. مقطوع وصف للمتن، وهو ما أضيف للتابع أو دونه من قول أو فعل بلا قليلة يدل على الرفع. والمنقطع بالنون وصف للسند، وهو ما سقط من أثناء إسناده راون أو أكثر بلا تتابع. يقول فتنبه لهذه حتى تعرف التفريق بين المقطوع وبين المنقطع. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح.
نعم. هذا الشافعي كان يسمي المنقطع مقطوع، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو ما ذكره ابن حجر، هو الذي استقر عليه الاصطلاح. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويقال للأخيرين أي الموقوف، أي الموقوف والمقطوع الأثر.
ويضاف كلمة أثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، تقول جاء في الأثار عن النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
هذا هو الصحيح، هذا أصح تعريف للمسند، أن المسند ما اتصل من أوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن إذا قيل المسند اعلم أنه فيه صفتان: الأول اتصال إسناد، الثاني الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المسند. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل، يخرج به من رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. وقولي ظاهره الاتصال، يخرج ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال، وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. يعني هذا هو تعريف الحاكم رحمه الله، تعريف أبي عبد الله الحاكم، هو الذي قيد المسند وما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما اتصل عفوا من أوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بهذين الشرطين: اتصال إسناد الشرط الأول، الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشرط الثاني، كما قال البيقوني: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما الخطيب فقال المسند المتصل.
نعم، لكن تعريفه قاصر، الخطيب قاصر، يرى كل متصل يسمى مسند، يعني موظف الصحابة مسند، إلى التابعين مسند، لكن الحاكم هو أدق تعريف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به.
إذن إن قال قائل ما الفرق بين المسند والمتصل؟ الجواب: المتصل ما اتصل اسناده فقط، والمسند ما اتصل اسناده وضيف للنبي عليه الصلاه والسلام، هذا الفرق بينهما. نعم.
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى: فان قل عدده، اي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحافظ كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح، كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم، فالأول وهو من ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم.
نعم، هذا العالي والنازل، العالي والنازل، يعني العالي هو الذي قلت رواة إسناده، قلت رواة إسناده، والنازل هو الذي كثرت رواة إسناده. يعني إذا كان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس رواة أربع رواة هذا عالي، أما إذا كان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 20 راوي هذا نازل، فهذا هو العالي والنازل، وهو نوعان: علو مطلق هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، علو مقيد إلى إمام معين، عندك إسناد عالي إلى صحيح البخاري هذا مقيد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلت ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه.
نعم، وهو فقه الحديث وفهم الحديث هذا أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحابة وقلة الخطأ، لأنه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت.
نعم، إذن كلما كان السند عالي رواته قلة، كلما كان أقرب إلى الصحة، وكلما كان السند رجاله كثر نازل، رجاله كثر كان أقرب إلى الضعف، فقدم العالي على النازل. لكن كان السلف يرحلون في طلب العلم، يضربون الآفاق بحثا عن علو الإسناد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر, فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. قال رحمه الله تعالى: وفيه أي العلو النسبي الموافقة, وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق, أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين, أي الطريق الذي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا, فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية, ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة, فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. وفيه العلو النسبي البدل, وهو الوصول إلى شيخه كذلك, كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك, فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو, وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. وفيه أي العلو النسبي المساواة, وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره, أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين, كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا, فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم, يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا, فنساوي النسائي من حيث العدد ما قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة, وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا. قال رحمه الله تعالى: وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب المصافحة بين من تلاقيا, ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه.
نعم, هذه يعني أنواع العلو المقيد إلى إمام معين, لكن هذه الآن لا فائدة منها. العبرة بالعلو المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول, فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول.
نعم, يعني نزول مطلق ونزول نسبي. النزول المطلق هو النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم, يعني بإسناد رواته كثر جدا, والنزول المقيد يعني إلى إمام من الأمة أو إلى كتاب من كتب الحديث أو كتب التفسير وهكذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. قال رحمه الله تعالى: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ, فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران, لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه.
نعم, هؤلاء رواية الأقران. الأقران جمع قرين, وهم المتساوون في السن أو بالأخذ عن الشيخ. هم متساوون في السن أو بالأخذ عن الشيخ, يعني أنهم في طبقة واحدة, إما في السن أو الأخذ عن الشيخ. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج.
نعم.
وهو أخص من الأول.
نعم. فسمي المدبج. قلنا من أول من سماه المدبج؟ من يذكر؟ هو الحافظ الدارقطني. الدارقطني هو أول من سماه المدبج. لكن الدارقطني يرى الإقران والمدبج بمعنى واحد، يراه كلها بمعنى واحد. لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أن المدبج رواية الصحابي أو التابع أو غيره، يعني كل راوي عن الآخر. مثلا يروي أنس عن أبي هريرة وأبو هريرة عن أنس، هذا يسمى المدبج. أما رواية الإقران يروي عن صاحبه فقط، لكن صاحبه ما يروي عنه، كرواية ابن عباس عن نبي بن كعب. أبي ما روى عن ابن عباس، ابن عباس روى عن أبي بن كعب، هكذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج قرآن وليس كل أقران مدبجا. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديبة، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون
يعني الخدين، يسمى ديباج الخدين، ديباجتي الوجه يعني الخدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا في الجانبين، فلا يجيء فيه هذا.
نعم. لأنهما متقابلان، الخدان متقابلان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر.
نعم. رواية الأكابر عن الأصاغر، الغاية من معرفتها حتى لا تظن أن فيه خطأ في الإسناد، كيف الصغير يروي عن الكبير، فهذا الغاية من المعرفة حتى لا تظن أن فيه وهم في الإسناد، لأن الكبير قد يروي عن الصغير، وذلك لشرف الصغير. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه، رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه، ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة.
نعم. يعني غالبا الصغير عن الكبير، والابن عن أبيه، وهكذا، هذه الجادة المسلوكة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنه من روى عن أبيه عن جده. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم، وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنهما يعود الصغير في قوله فمنهما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنهما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز يروي عن أبيه حكيم، وحكيم يرويش عن جده وهو معاوية بن حيدة، عرف الآن. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو يروي عن أبي شعيب، شعيب ابن محمد أراد من شعيب يروي ايش عن جده، يعني عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو يروي عن أبي شعيب وشعيب يروي عن جده، ليس عمرو يروي عن جده، شعيب هو الذي يروي عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. فيقول عرف من روى، من المراد من روى عن أبيه عن جده. بهز بن حكيم يروي عن أبي حكيم، حكيم يروي عيش عن أبيه معاوية بن حيدة، هذا عرف بهز بن حكيم عن أبي عن جده. عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، عمرو يروي عن أبي شعيب، شعيب هو الذي يروي عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا.
نعم، لكن هذا مفقود، كتابه مفقود، كتاب ابن حجر وكتاب العلائي غير موجودة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه من الوفاة 150 سنة. وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكان وفاته 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق.
هذا السابق واللاحق، يعني كلاهما يشترك عن شيخ، أحدهما يدرك الشيخ في أول شبابه، والآخر يدرك الشيخ في آخر حياته، فكلاهما يكون روى عن هذا الشيخ، يعني الشيخ كان صغير في السن وعنده طلاب، أحد الطلاب عمره مثلا 90 سنة والشيخ عمره 20، مات الطالب والشيخ بلغ به من العمر مبلغا، مثلا مات بعد 100 سنة، أدركه طلاب صغار سمعوا منه، أحد هؤلاء الصغار عاش 100 سنة، إذا كن بينه وبين الأول 190 سنة، هذا يسمى السابق واللاحق.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كل منهما فإن كانا ثقتين لم يضر.
نعم، هذا إذا اشترك يعني اثنان في اسم وكانوا في طبقات مختلفة هذا ما يضر، كعبد الله بن الزبير الحميدي وعبد الله بن الزبير العوام، ابن العوام صحابي رضي الله عنه وارضاه، والحميدي من يعني من كبار الأئمة، ما هم الطبقات يعني من طبقات مختلفة، هذا ما يضر جدا. الذي يضر إذا كان كلاهما في طبقة واحدة، في طبقة واحدة، إن كانوا كلهم صحابة أيضا ما يضر، خالد بن الوليد في اثنان، القرشي سيف الله المسلول والأنصاري كلام اسمه خالد ابن وليد، إذن عند الاثنان هذا أيضا ما يضر، لأن طبقة الصحابة ما يضر. لكن أين الإشكالية؟ إذا كان دون الصحابة، دون الصحابة، إن كان دون الصحابة كلام ثقة أيضا كابن دينار، هل هو عبد الله بن دينار ولا عمرو بن دينار؟ كلام ثقة ما يضر أيضا، ما يضر. الذي يضر إن كان أحدهم ثقة والآخر إيش؟ ضعيف، كعبد الله الأودي الزعافري، في اثنان عبد الله الأودي الزعافري، عبد الله بن يزيد الأودي الزعافري ضعيف، وعبد الله ونعم ويزيد عفوا اسمها، والآخر ثقة وهو اي نعم عبد الله بن يزيد، اي نعم، فأحدهم ثقة والآخر ايش ضعيف، هذا هو اللي يكون فيه إشكالية. أما كان كلام ثقة كإبراهيم بن يزيد مثلا، هل هو النخعي أو التيمي؟ كلام ثقة في زمن واحد، وهذا لا يضر، إنما يضر إذا كان أحدهم ثقة والآخر ضعيف، كداود، نعم داود، داود بن عبد الله الأودي وداود بن يزيد الأودي، نعم داود، إن جاء داود الأودي وجاء أيضا إيش داود الأودي، هل هو داود بن عبد الله الثقة أو داود بن يزيد الضعيف؟ كلاهما في طبقة واحدة، هذا إشكالية فقط. نعم. أي نعم، من سره أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هؤلاء في طبقة واحدة، راوي الحديث داود الأودي، أي داود، هل هو ابن يزيد الضعيف أو ابن عبد الله الثقة؟ ذاك الحديث هناك من ضعفه هناك من صححه، لأن كلاهم يروي عن الشعبي شيخهم الشعبي، وكلاهم روى عنهم محمد بن فضيل، فوقع الإشكال.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري.
نعم، يعني هدي الساري، هدي الساري أو هدى الساري، قالوا كلاهما صحيح، لكن بعضهم يقول أصح أنه قال هدى الساري، هدى أوجه على النار، هدى، الهدى هو الذي يمشي بالليل، الساري الذي يمشي بالليل ويحتاج إلى هدى، فيقال هدى الساري، ولا يقال هدي الساري، يعني اللي يمشي بالليل ما يحتاج إلى هداية، إنما يحتاج إلى هدى أي دلالة، هكذا قال والله أعلم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر، فباختصاصه أو أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل.
نعم، جاء إبراهيم بن يزيد عن أبيه، عرف أن هذا التيمي، لأن لا يروي عن أبيه إلا التيمي، أما إبراهيم بن يزيد النخعي لا يروي عن أبيه، ما مثلا هذا ضابط، يقول في بعضهم له علامات عرفت، لكن بعضهم ليس له علامات، لكن أهل العلم يختلفون في الحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، يختلفون في السفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، يختلفون، لكن بعضهم وضع بعض الضوابط حتى يعني تميز، حتى تميز. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معه فإشكاله شديد. نعم. فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه.
نعم هذا قول، لكن الذي اختاره أحمد شاكر كما قرأنا في الباحث الحديث أنه ما يرد يقبل، لأن كلاهما ثقة، والثقة قد ينسى والآخر يذكر، فيقدم المثبت على النافي على المنفي، يقدم المثبت على المنفي. واختار هذا الشيخ ابن باز في تعليقه على نزهة النظر، رجح قول أحمد شاكر أنه إذا كان كلاهما ثقة والآخر قال لا ما حدث أبدا، والآخر قال لا بل حدثت، قال يقدم المثبت على المنفي. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن كان جزما كان يقول كذب علي أو ما رأيت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض.
نعم أو يعني ما يكون قادح في حد في العدالة، ما يكون قادح في عدالة أحدهما. نعم
قال رحمه الله تعالى: أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق.
والصحيح أنه في كلا الحالتين يقبل، الصحيح في كلا الحالتين يقبل، كلاها ثقة، فلا يقدم قول أحد على آخر، إنما يقدم المثبت على المنفي. هذا اختيار أحمد شاكر، ورجح الشيخ بن باز. أحمد شاكر في باعث الحديث، والشيخ بن باز في التعليقات البازية على نزهة النظر.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي.
نعم. هذا صحيح، المثبت مقدم على النافي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل، بخلاف الرواية فافترقا.
نعم يعني الفرق بين الرواية والشهادة، هذا التفريق تجده في أصول الفقه. نعم.
الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتابا من حدث ونسي. وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا أحاديث أولا، فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم من أنفسهم.
نعم كما جاء في صحيح مسلم من حيث ابن جريج المكي عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: جاء بأبي قحافة رأسه أبيض، فقال سلم: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. رواه أبو يعلى الموصلي أنه قيل لابن جريج: هل وجنبوه السواد سمعت من أبي الزبير عن جابر؟ قال: ها لا أدري، نسأ، قال: لا أدري. فقالوا: إذن هذا يقول مدرج بكلام ابن جريج، وهذا قول من طعن في الحديث وجوز الصبغ في السواد. أما من قال أنه من باب من حدث ونسي، وهو الصحيح أنه حدث ونسي رحمه الله، فيكون يمنع الصبغ في السواد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الداروردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال: فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف.
نساه لأنه كان له أخ دائما معه ملازم لأخيه، فلما مات الأخ حزن عليه وهذا الحزن كان سبب من أسباب ضعف الحفظ عن سهيل، ذاك البخاري لم يروي عنه، إنما الذي روى عنه الإمام مسلم فقط. والسبب أنه يعني تغير حفظه حزنا على موته على أخيه. نعم، سهيل بن أبي صالح.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال عبد العزيز بن محمد الداروردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل،
يعني ربيعة الراي، ربيعة الراي هذا شيخ الإمام مالك، ربيعة الراي. نعم. قال
فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا. فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني حدثته عن أبي عن أبي به.
نعم، يعني قدم المثبت، هو نفى لكن ربيعة ثقة فقدم المثبت. نعم.
قال رحمه الله تعالى ونظائره كثيرة.
نعم، كثيرة جدا. نعم.
وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية فسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل. نعم. وهو من صفات الإسناد.
نعم، المسلسل من صفات الإسناد، وهو ما تتابع رواة إسناده على قول أو فعل أو قول وفعل معا، هذا المسلسل، ما تتابع رواة إسناده على قول أو فعل أو قول وفعل معا. والغاية من معرفة المسلسل التأكد أن الإسناد متصل للانقطاع به، لأنه ثبت أنه سمعه صراحة، فهو يعني، لكن غالب المسلسلات ليست صحيحة، واهية، غالبها واهي ليس بصحيح، إنما ما صح منها قليل جدا 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 قليل، صح سورة الصف وغيره. هناك ما هو يعني مسلسل من أوله إلى منتهى كسورة الصف، هناك ما هو مسلسل إلى راو معين يسمى سلسلة نسبية كحديث الأولية، سلسل إلى سفيان بن عيينة فقط. يعني مثال مسلسل ما روى أبو داود من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل، وعنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال يا معاذ إني والله أحبك في الله، فلا تدعنا دبر كل صلاة، أنت اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف، أخذ بيدي وقال إني أحبك في الله. قال الصنابحي وأخذ معاذ بيدي قال يا صنابحي إني أحبك في الله فلا تدعنا دبر كل صلاة، أنت اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنابحي قال الحبلي وأخذ الصنابحي بيدي وقال كما قال، هذا ايش؟ مسلسل بالقول والفعل معا، هذا هو المسلسل يا اخوان، هذا هو المسلسل. نعم.
احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وقد يقع التسلسل في معظم الاسناد كحديث المسلسل بالاوليه، فان السلسله تنتهي فيه الى سفيان بن عيينه فقط.
نعم، هذا يسمى المسلسل النسبي، نسبه الى سفيان فقط، ليس المطلق، المطلق من أوله إلى آخره، هو المسلسل بصورة الصف، بصورة الصف. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم.
نعم.
وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب.
نعم.
الأولى سمعت وحدثني.
نعم. وهذه أعلاها. الآن صيغ الأداء، أداء الحديث. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافاني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى. فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتختص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ وهو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة.
نعم، من حيث اللغة لا من حيث الاصطلاح. حدثنا واخبرنا بمعنى واحد من حيث اللغة، لغة العرب، لكن من حيث الاصطلاح الذي استقر عليه الاصطلاح التفريق. حدثنا إذا سمع من لفظ الشيخ، أخبرنا إذا قرأ على الشيخ، يقول هذا الذي استقر عليه الاصطلاح. نعم، والعبرة بما استقر عليه الاصطلاح. نعم.
وفي الدعاء، قال رحمه الله تعالى: وفي الدعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه ما غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة.
نعم، يعني إذا قال حدثنا، يعني هو مع مجموعة، أخبرنا مجموعة، لكن إذا قال حدثني يعني لوحدي، أخبرني أي لوحدي.
قال رحمه الله تعالى: وأولها أي صيغ المراتب، أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدنيسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو كالخامس وهو قرأ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ.
يعني ردا على العراقيين، ثم بعد ذلك يعني، وليس كل عراقي، الحسن البصري عراقي يرى أخبرنا وحدثنا بمنزلة واحدة. ليه؟ فليس كل العراقيين، إنما بعض العراقيين بعضهم. يعني
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أول صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم.
نعم، هذا قول يعني ابن عيينة البخاري، قال لنا الحميدي، كان عند ابن عيينة سمعته وحدثنا وأخبرنا سواء، يعني بمعنى واحد. نعم، ولف الطحاوي رسالة مطبوعة التسوية بين حدثنا وأخبرنا. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة.
نعم، لا أصلا أن نبؤوني بهذا، أي يخبروني بهذا. الإنباء معنى إيش؟ الإخبار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع.
هذا مذهب الإمام مسلم، مذهب الإمام مسلم هنا ذكره هكذا، لكن ما رجح إنما ذكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل العمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي.
نعم، وهذا قول أكثر العلماء، منه البخاري وشيخ علي المديني، أنه عاصر والتقى به وسمع منه ولو حديث واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد.
المختار يعني الراجح عند ابن حجر، الراجح عند ابن حجر هو قول البخاري وعلي بن المديني وغيره من النقاد، نقاد الأحاديث. نعم. إذا قيل النقاد يعني أئمة العلل الذين ينقدون المتون والأسانيد يسمون النقاد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص.
قلنا صحيح أن المناولة والإعلام والمكاتبة والوصية تحمل على السماع، عفوا على الاتصال، إذا قيدت بالإجازة. أما إذا لم تقيد بالإجازة لا تحمل على الاتصال، الذي حققه القاضي عياض في كتابه الإلماع.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في صورتين: هذا روايتي عن فلان فروه عني. قال رحمه الله تعالى: وشرته أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن وله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجادة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور.
نعم، هذا هو الصحيح. لابد في إيش؟ الإذن بالرواية يعني الإجازة، لابد في المناولة، في المكاتبة، في الإعلام، في الوصية، لابد من الإذن في الرواية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد، وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. قال رحمه الله تعالى: وقد اشترط الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا.
نعم، الوجادة أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخه، بخط شيخه، فيقول: وجدت بخط فلان، كما قول عبد الله بن أحمد: وجدت بخط أبي. ذكر 110 أحاديث تقريبا، 110 كله وجادة، وجدت بخط أبي. أما كان بينهم يعني ليس شيخا له فتكون حكاية ما تكون وجادة، يحكي عن فلان، هذا الفرق بين الوجادة والحكاية. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكذا الوصية من الكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الوصول عنه بمجرد الوصية.
لا تصيح، لابد مع الإجازة، لذب الإجازة. نعم،
وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة.
نعم، هذا صحيح. قلنا كلها الوصية والإعلام والمكاتبة والمناولة لا بد أن يكون معها الإذن بالإجازة، ولا ما تكون متصلة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكذا شرط الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجازلة لا في المجاز به، كأن يقول: أجزت لجميع المسلمين، أو لمن أدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلدة الفلانية.
نعم،
وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار.
نعم،
وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، وكذلك الإجازة للمعدوم كأن يقول: أجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل: إن عطفه على موجود صح، كأن يقول: أجزت لك ولمن سيولد لك. والأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول: أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول: أجزت لك إن شئت. وهذا على الأصح في جميع ذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد يوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول، ما لم يتبين المراد منه الخطيب، وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الرحمن بن مندة، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة، وروى بالإجازة العامة جمعهم بعض الحفاظ إلى كتاب، ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحته اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين. فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن. حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهه
يعني أسماء الرواة. نعم.
ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضاف إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع بين كتابين: كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة. وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها. وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بالنقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا، اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك.
نعم، لكن لم نقف على هذا الكتاب حتى الآن، كتاب ابن حجر لم نقف عليه. نعم.
قال أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا، واختلفت الآباء نطقا مع اتلافهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول ليس أبوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة. أو بالعكس، كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال فيه المتشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب، والاختلاف في النسبة. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا، وهو كثير الفائدة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين: إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول: محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة، منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة، منهم اليمامي شيخ عمرو بن يونس، ومنها محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا. ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعيد وآخر ابن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد المهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء، واسم جده عاصم، وهما الأنصاريان. وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، والقارئ له ذكر في حديث عائشة، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف في الاشتباه بالتقديم والتأخير. أما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول.
نعم، هذا في المتفق والمفترق والمختلف والمؤتلف والمتشابه، ثلاث أنواع ذكرها ابن حجر رحمه الله، وقد مرت معنا في اختصار علوم الحديث. قلنا المتفق والمفترق تتفق الأسماء وأسماء الآباء وصاعدا في الخط واللفظ، لكن تختلف بأشخاصهم. عبد الله بن الزبير بن عوام وعبد الله بن الزبير الحميد، كلهما عبد الله بن الزبير خطا ولفظا، لكن ذاك صحابي وهذا ليس من الصحابة. أما المختلف والمؤتلف يعني تتفق الكتابة وتختلف بالنطق، عبيدة وعبيدة مثلا، عبيدة وعبيدة، سلام وسلام، وهكذا. أما المتشابه فهو أعم من هذا كله، أعم، قد يكون تشابه فقط في الاسم الأول أو في النسبة أو في الكنية أو في اسم الأب وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله ومن المهم خاتمة، ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تمييز المدلسين والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشائخ.
نعم، هذه الطبقة هم جماعة أو هم المتساوون في السن أو الأخذ عن الشيوخ، يسمون طبقة واحدة، طبقة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد من طبق في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدا كما صنع ابن حبان رحمه الله تعالى وغيره. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك.
نعم، من أفضلها هو طبقات بن سعد كاتب الواقدي. نعم.
وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه.
نعم، وابن حجر أيضا قسمهم إلى طبقات، قسم التابعين كما هو في مقدمة تغريب التهذيب. نعم.
ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن معرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفقا نطقا لكن افترقا بالنسب، ولكن افترقا بالنسب. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالا، لأن الراوية إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك.
كل هذا ينبغي معرفته، معرفة أوطان الرواة، وفيات الرواة، مويد الرواة، حال الرواة، وهذا من أهم شيء، حال الرواة جرحا وتعديلا، هذا أهم شيء، لأنه يتوقف عليه صحة الحديث من عدمه.
مراتب الجرح والتعديل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل.
نعم. لأن نعم، هذا من أهم ما ينبغي معرفته، لأنه يتوقف عليه صحة الحديث من عدمه، فقال من أهم ما ينبغي معرفته. والجرح وصف في الراوي يقتضي رد حديثه، والتعديل وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه، هذا هو الجرح والتعديل. وقد يكون الجرح مطلق ومقيد، والتعديل مطلق ومقيد. معنى قد يكون الجرح مطلق، يعني هذا الراوي ضعيف على كل حال، كرش دين بن سعد ضعيف على كل حال، كيفما حدث فهو ضعيف. وقد يكون ضعيف في حالة دون حالة، كزيد بن الحباب ضعيف رواء عن سفيان الثوري فقط، هذا في حال دون حال. شماك بن حرب ضعيف إذا حدث عن عكرمة، هذا يسمى جرح في حال دون حال. وضد الجرح التعديل، هو وصف في الراوي يقتضي قبول حديثه، وهو أيضا نوع تعديل مطلق، يعني أن هذا الراوي ثقة على كل حال، كيفما حدث فهو ثقة. والثاني تعديل مقيد، يعني في حال دون حال، كإسماعيل بن عياش الشامي إذا روى عن شيوخ أهل الشام فهو ثقة، وإذا روى عن شيوخ العراقيين والحجازيين فهو ليس بثقة. هذا باختصار مسألة الجرح والتعديل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصرناها في عشرة، وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. وللجرح مراتب، أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعلك أكذب الناس، وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب ونحو ذلك، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح، قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهل مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال.
نعم، يعني أن الجرح إما شديد، وهذا يترك الراوي مطلقا أبدا ما يقبل حديثه، وإما جرح سهل لين ليس بشديد، وهذا يقبل، يعني يكتب حديثه ويقبل في المتابعات والشواهد. وعلى هذا تقرأ أحيانا قول أبي حاتم الرازي فلان يكتب حديثه يعني في الشواهد والمتابعات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل، وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس.
لا، أصيح أن أعلى مراتب التعديل أمير المؤمنين بالحديث، هذا أعلى المراتب، هذا هو الصحيح، لأن هذا اللقب يعني أطلق على قلة جدا من الرواة، لا يتجاوزون العشرة، لا يتجاوزون العشرة، منهم شعبة ومنهم البخاري، لا يتجاوزون العشرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأصرح ذلك التعبير بأفعال كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى. وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هاهنا لتكملة الفائدة، فأقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختيار.
نعم، يعني الجرح والتعديل ما يقبل من أي أحد، لابد من عارف، من إمام، إمام معروف بالورع والتقى وأحوال الرواة، يعني لا تقبل التزكية ولا الجرح من أي شخص، إنما لابد يكون إمام معروف بالتقى والورع وخوف من الله والعلم بأحوال الرواة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو كانت التزكية صادرة من مزكٍ واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين.
نعم،
إلحاقا يعني لها بالشهادة في الأصح أيضا.
نعم، يعني تثبت التزكية بواحد، تثبت لا يشترط أن يكون اثنان، واحد كافي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا.
نعم.
ولو قيل
هذه الفروقات يكونها في أصول الفقه، الفرق بين يعني الرواية والشهادة، الفرق بين التزكية والشهادة، هذه كلها مباحث تذكر في أصول الفقه. نعم.
قال رحمه الله: ولو قيل يفصل ما بين إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي لاجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث.
نعم، يعني أن الناس يعني يختلفون، هناك المتشدد في الجرح، هناك المتساهل، هناك المتوسط، فالعبرة بالمتوسطين. المتشدد إذا انفرد في جرح وعدل الأمة لا يقبل تفرده، لا يقبل جرحه إذا تفرد فيه لأنه متشدد، والمتساهل في التوثيق، المتساهل إذا وثق شخصا ضعف الأمة لا عبر به بتوثيقه، فدائما يعني الأمة ينظرون إلى المعتدلين، وقد قسمهم الذهبي رحمه الله في رسالة له إلى متشدد ومتساهل ومتوسط، وهم إيش؟ المعتدلون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي رحمه الله تعالى وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان فقط على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة. انتهى.
نعم، يعني ما اتفق اثنان من أئمة الكبار على توثيق شخص ضعيف عندهم أبدا، ولم يتفق اثنان من أم الكبار على يعني تضعيف ثقة، يعني أنهم إما يتفقون على التوثيق لمن كان ثقة أو يتفقون على التضعيف لمن كان ضعيفا.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع ولا تركه.
نعم، هذا لا شك أنه من التعنت، ولم يرضونه بالإمام النسائي لا يشترط، بل إذا ثبت جرحه من إمام واحد معتبر قبل هذا الجرح، لا يشترط الإجماع، لا يشترط، هذا من التعنت الذي يعني والتشدد. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة، والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن ما حله إن صدر مبينا.
نعم، يعني هالمسألة فيها تفصيل، هل الجرح يقدم على التعديل أو التعديل يقدم على الجرح؟ أتانا راوي ضعف قوم ووثق آخرون، يقول يقدم الجرح إذا كان مفسرا يقدم على التعديل، أما إذا كان الجرح غير مفسر يقدم إيش؟ التعديل. هذا هو يعني التحقيق في المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملة غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وعمال قول المجرح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه.
لا، لكن الصحيح أنه إذا لم يعرف بتعديل وجرح جرح غير مفسر قبل الجرح، هذا ذكر السبكي في قاعدة في الجرح، وقول السبكي في قاعدة في الجرح، واختار هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الجرح لا يقبل مفسرا إذا كان فيه تعديل للراوي، أما إذا كان ليس فيه تعديل للراوي يقبل الجرح بدون أن يكون مفسرا.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه، وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر.
نعم، الكنى هو ما صدر بأب أو أم، هل كنية؟ الكنية ما صدر بأبو أو أم، أبو فلان أو أم فلان، ما صدر بأبو أو أم. وأما اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم، هذا الكنى والألقاب. الكنى ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أم فلان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفة نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران رضي الله عنهما، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس، هكذا يأتي في الروايات، فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور رضي الله عنه، وليس الربيع المذكور من أولاده. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو، أو نسب إلى أمه كابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه واشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له بن علي، ولهذا كان يقول الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل الذي يقال له بن علي.
نعم يقال له، قال رافعي في شرحه مسند، يعني حتى يبرم قول من قال لي يا ابن علي فليس بي حل وأنا خصمه يوم القيامة.
أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهرها أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم.
هذه الألقاب، الألقاب ما أشعر بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم يسمى لقبا، هذا الألقاب. نعم.
وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيه، وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وقد يقع كثيرا من ذلك وهو من فروع المسلسل، وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن، أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث بن حسين الصحابي رضي الله عنه، وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول بن أحمد بن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل، وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معه كأبي العلاء الهمذاني العطار مشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا، فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي الأصلي.
نعم، يعني ليس مسلم الحجاج، ليس مسلم بن الحجاج، بل هو مسلم الفراهيدي. نعم،
حسن الله إليكم. قال رحمه الله والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح، وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا روى عن مسلم بن إبراهيم، وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها، ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى بن عروة والأدنى بن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان وابن شاهين. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابذي
الكلابذي
ورجال مسلم أبي بكر بن منجوية ورجالهما مع لأبي الفضل بن طاهر ورجال أبي داود لأبي علي الجيان وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذمه البزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل.
نعم، يقول يعني أن كتب الرجال تنوعت، منهم من ألف في الثقات فقط كابن حبان وابن شاهين والعجلي، منهم من ألف في الضعفاء فقط كيعني البخاري والعقيلي وابن عدي، ومنهم من جمع بين الثقات والمجروح والمجروحين كيعني البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم، ومنهم من يعني أفرد يعني رجال كتاب معين كرجال البخاري كرجال مسلم، وهكذا يقول يعني تنوعت تصانيف الأمة في هذا الباب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، من ذلك قوله سغدي بن سنان أحد الضعفاء وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سنا مهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم سغدي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضاعفه. وفي تاريخ العقيلي سغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى. وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عنبس بن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر وهو مولى زباع الجذامي له سحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله وهو اسم فرد لم يتسم به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندى سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندى. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباء، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة.
يعني إصابة، حرر ذلك في كتاب الإصابة، وهو من أفضل من جمع أسماء الصحابة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة.
كم بغي صفحة؟ ثلاثة. طيب الحمد لله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين.
نعم، الأنساب إما أن كان له قبيلة هذا ينتسب إلى قبيلته، وبعضهم ينتسب إلى بلده البغدادي البخاري السمرقندي الأصبهاني، وبعضهم ينتسب إلى حرفة صناعة، الصابوني الأجري البزار وهكذا. فلما يعني كما ذكر السمعاني إن كانوا من أهل من القبائل ينتسبون إلى قبائلهم، وإن كانوا ليس من أهل القبائل إما ينتسبون إلى حلفهم أو إلى بلدانهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو سككة أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها،
يعني لا يرتضيها.
ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، واشتركان في تصحيح النية وتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، ويتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة بحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تامة، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث، ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. والأصح في سن الطالب لنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته.
نعم، يعني التحمل لا يشرط فيه العدالة، التحمل يعني السماع لا يشرط، قد يكون كافرا أو فاسقا أو صغيرا، لكن الأداء التحديث لابد من العدالة، لابد يكون مسلما بالغا عاقلا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد: إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين، وتعقب بمن حدث قبلها، كمالك رحمه الله. قال رحمه الله: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه، أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ.
نعم، يعني أن الرحلة تكون بعدما يتأصل الطالب، يبدأ في السماع من أهل بلده ثم ذاك ينتقل إلى البلدان الأخرى لتحصيل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف، أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبة وإما متقيدا بكتب مخصوصة. قال رحمه الله تعالى: ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء
سبب يعني القصة، سبب يعني القصة، قصة الحديث السبب. قال سئل سلم عن البحر، قال هو طهر ماءه الحل ميتته، ما السبب؟ أن الرجل قال: يا رسول الله نحن نركب البحر ونحن معنا الأقل من الماء، فنتوضأ به عطشنا، نتوضأ بماء البحر، قال هو طهر ماءه الحل ميتته. يقول ينبغي معرفة قصة الحديث، يعني السبب، سبب الحديث معناه القصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العقبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العقبري المذكور، وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
الحمد لله رب العالمين. هنا انتهت هذه الرسالة نزة النظر للحافظ بن حجر الأسقلاني، وأن الله سبحانه وتعالى علينا بسماعها كاملة في هذه المجالس، نصعد باسم الحسنى وصفة العلا، نرزق إياكم الإخلاص بالقول والعمل، ونجربنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونجربنا الرياء والسمعة والكبر. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وسدد خطاكم، ومتعكم الله بالصحة والعافية. السلام عليكم.